بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في فضل شهود الجنازة والصلاة عليها وانتظارها حتى تدفن. يقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: ومن قيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. هذا الحديث مناسبة ذكره في باب الجنائز أنه اشتمل على حث النبي صلى الله عليه وسلم وحضه على الصلاة على الجنازة، كما اشتمل أيضا على حث أمته على انتظار الجنائز حتى تدفن. فلما اشتمل على هذين الفضلين المتعلقين بالجنائز ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. يقول عليه الصلاة والسلام: من شهد الجنازة، يقال شهد الشيء يشهده شهودا إذا حضره، ومنه قول الله تبارك وتعالى: وما كنت من الشاهدين، أي من الحاضرين. قال بعض العلماء: وسمي الشهيد شهيدا لأن الملائكة تشهده، بمعنى أنها تحضره، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما قتل أبوه عبد الله بن حرام يوم أحد جعل يكشف عن وجه أبيه ويبكي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ابكيه أو لا تبكيه، ما زالت الملائكة تظله حتى رفعت. فهذا قالوا هو السبب في تسمية الشهيد شهيدا. وقوله عليه الصلاة والسلام: من شهد الجنازة، الجنازة بالفتح المراد بها الميت، سواء كان رجلا أو كان امرأة، والجنازة بالكسر المراد بها السرير الذي يوضع عليه الميت. وقال بعض العلماء إن معناهما واحد. قوله عليه الصلاة والسلام: من شهد الجنازة، هذه العبارة قال بعض العلماء المراد بها أن يشهدها من عند أهلها، وذلك بأن يحضر عند غسل الميت وتكفينه وحمله حتى يصل إلى المسجد. وهذا القول اختاره بعض العلماء، يقولون إن القيراط لا يكون إلا لمن حضر تغسيل الميت، بمعنى أنه انتظر حتى يفرغ أهل الميت من تغسيل ميتهم وتكفينه، ثم سار مع الجنازة إلى المسجد ثم يصلي عليها مع الناس. فإذا فعل هذه الثلاثة الأمور كان له قيراط كامل. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن الإنسان إذا شهد تغسيل الميت وحضر تغسيل الميت، بمعنى أنه انتظر حتى يفرغ أهل الميت من تغسيله، فله قيراط كامل. ثم إذا مشى مع الجنازة إلى المسجد فله قيراط ثان. ثم إذا صلى عليها فله قيراط ثالث. وحملوا هذا القيراط الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي معنا على الصلاة وحدها. وهذا القول استدل أصحابه بما روى البزار في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد الجنازة عند أهلها حتى يفرغ منها فله قيراط، فمن تبعها حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن صلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراط. فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن أعمال الجنازة الأربعة لكل واحد منها قيراط كامل، وقد أخرجه البزار في مسنده. ومقتضى قاعدة الحافظ بن حجر رحمه الله في الهدي أن هذا الحديث حسن يحتج به، ولذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه أن الإنسان إذا شهد الميت عند أهله كان له قيراط كامل، وأن المشي مع الجنازة إلى المسجد له قيراط مستقل وهو القيراط الثاني، ومن شهدها فصلى عليها مع الناس فله قيراط ثالث. فليس قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا من شهد الجنازة المراد به أن يخرج بها من عند أهلها، ولذلك ذهب طائفة من العلماء إلى تخصيص هذا الحديث بالصلاة وحدها، أي أن الله عز وجل يعطي القيراط كاملا لمن حضر الصلاة وحدها، وأما من حضر تغسيل الميت وتكفينه ثم مشى مع الجنازة ثم صلى عليها فله ثلاثة قراريط كما ورد في الرواية التي ذكرناها عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله عليه الصلاة والسلام من شهد الجنازة، وشهود الجنائز على مراتب، أعلاها كما قال العلماء أن يحضر الميت عند أهله، وذلك لما فيه من تطيب خواطرهم وتسليتهم فيما فجعوا فيه من مصابهم. وهذا هو شأن المؤمنين أنهم رحماء بينهم، فإذا سمع المؤمن أن أخاه قد قبض مضى إلى أهله من عند سماعه الخبر. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهد أصحابه عند أهلهم، كما جاء في قصة سعد رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك حديث شداد بن أوس رضي الله عنه وأرضاه. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع بالصحابي أنه قبض شهدا، وهذا أكمل ما يكون من الحرص على الخير، خاصة إذا كان الإنسان من طلاب العلم أو ممن هو على هدي وسنة، فإن الناس إذا نزلت بهم المصيبة قد يحصل منهم الأمر المحظور شرعا، فيفتقرون إلى العالم الذي يبصرهم بأمور دينهم. فالمنبغي على طالب العلم وعلى كل حريص على الخير ألا يزهد في عظيم الأجر والبر، فإذا سمع أن أخاه المسلم قد قبض فإن عليه أن يشهد. وقال بعض العلماء إن هذا يتأكد في من له حق على الإنسان كأبيه وأمه وذي قرابته كخاله وعمه ونحو ذلك ممن لهم حق كالعالم والإمام ونحو ذلك ممن له فضل على الإنسان. وقد جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحرص على ذلك، وقد قرر طائفة من العلماء رحمهم الله أن الخروج مع الجنائز من عند أهلها له فضل، ولذلك نص طائفة من السلف على أن حمل الجنائز سواء من عند أهلها أو من المسجد إلى المقابر أنه قربة وطاعة إذا قصد بها وجه الله جل جلاله، كما نص على ذلك الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه. ولذلك قرر العلماء أن أفضل ما يكون من شهود الجنائز أن يشهدها الإنسان عند أهلها لما قلناه من مواساة أهلهم وتصديرهم في فجياتهم ومصابهم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رقى المنبر فذكر قتل جعفر بن أبي طالب وقتل عبد الله بن رواحة وقتل أزيد رضي الله عن الجميع، مضى بعد ذلك إلى أهل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم فواساهم في مصابهم وأحضر أبناء جعفر ودمعت عيناه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على أنه من السنة شهود أهل الميت إذا بلغهم الخبر ومواساتهم في مصابهم، خاصة إذا كانوا من القرابة. وقد زهد كثير من الناس في هذا الثواب العظيم والأجر الكريم، فقل أن تجد إنسانا يبلغه أن أخاه أصيب يشهده في تغسيله وتكفينه. والغالب في الناس الآن أنهم مشغولون بمتاع الدنيا عن المتاجرة في الآخرة، فقل أن ترى من يشهد الجنائز تغسيلا وتكفينا. وقد تكون القلوب مريضة ضعيفة تعجز عن شهود هذه المواطن المذكرة بالله جل جلاله التي فيها من الثواب شيء كثير. وقد يقول الإنسان كلمة تكون ثباتا للمصاب وسلوانا للمكلوم المجروح بفجياته، فينبغي الحرص على هذا الخير العظيم والثواب العميم. ومن نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فإذا شهد المسلم الجنازة عند أهلها وخرج متبعا لها فإن فضل القيراط شرطه اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعدم مجاوزة هديه صلوات الله وسلامه عليه والغلو. فإن بعض الناس قد يغلو عند حمل الجنائز واتباعها، فتجد منهم الآمر بالتهليل والآمر بذكر الله عز وجل، ولا شك أن ذكر الله عز وجل قربه، ولكن لا ينبغي تخصيص المواضع بالذكر إلا بدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يكون فضل القيراط إلا للمتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمن حمل الجنائز أو اتبعها فعليه السكينة والوقار، وعليه ذكر الله في نفسه إذا أراد. أما ما يفعله الناس من الأمر بالتهليل وصياح صائحهم بذلك فهذا على غير هدي ولا سنة، كما نبه على ذلك غير واحد من علماء الأمة. فالمنبغي الاقتصار على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا حضرت إلى المسجد فقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلى عليها يدل على أن الصلاة على الجنائز يحصل بها فضل القيراط. وقال بعض العلماء شرط ذلك أن يكون مدركا للتكبيرة الأولى على الجنازة، أما إذا أدى بعضها أو شيئا منها فلا يكون له ذلك. والصحيح الذي يظهر من خلال هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن من أدرك الصلاة قبل أن يسلم الإمام فكبر أنه مدرك للصلاة ومدرك لفضل القيراط، ولكن الناس في فضل القيراط على مراتب، ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم أن أصغر القيراط مثل جبل أحد، وهذا يدل على تفاوت الناس في القيراط، فمن أدرك صلاة الجنازة من أولها كان له القيراط كاملا، ومن أدرك جزءها فله القيراط بحسب ما أدرك من الفضل كما هو الأصل المقرر. ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن من أدرك الإمام قبل أن يسلم من الفريضة فقد أدرك فضل الفريضة 25 درجة، ومن أدرك الإمام في تكبيرة الإحرام فله 27 درجة، ومن هنا اختلفت الروايات 25 و27 لتفاوت الناس في إدراك الفضيلة. فالمقصود أن من أدرك الصلاة على الجنازة قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأخيرة فإنه يعتبر مصليا على الجنازة، وإن كان في الحقيقة أنه قد فاته جزء من تلك الصلاة. المسألة الثانية، لو أن إنسانا كان في تحية المسجد أو سنة الظهر البعدية أو سنة المغرب البعدية فأدخلت الجنازة وهو في داخل الصلاة النافلة، فهل يقطع الصلاة النافلة إذا غلب على ظنه أنه لا يدرك الجنازة والصلاة عليها، أو يستمر فيما هو فيه من صلاة النافلة؟ وجهان للعلماء رحمهم الله. الوجه الأول يقول إذا دخلت الجنازة والإنسان يصلي النافلة فله أن يقطع النافلة إذا غلب على ظنه أنه لا يدرك الصلاة على الجنازة. واحتج أصحاب هذا القول لأن الأصل إذا ازدحمت الفضائل أنه ينظر إلى ما يمكن تداركه وما لا يمكن التدارك فيه. قالوا فتحية المسجد يمكن تداركها والصلاة على الجنازة لا يمكن تداركها، فيقدم الصلاة على الجنازة ويقطع صلاة تحية المسجد ويدخل مع الإمام في صلاته على الجنازة، ثم إذا سلم من صلاته على الجنازة فعل تحية المسجد. والوجه الثاني قالوا إنه يستمر في صلاته ولا يقطعها، والله يكتب له أجر الصلاة على الجنازة بالنية. واحتج أصحاب هذا الوجه الثاني بدليل الكتاب في قول الله تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم، قالوا إن المصلي إذا كبر تكبيرة الإحرام في النافلة فإنه مأمور بإتمامها إلا إذا قام الدليل على مشروعية القطع، ولم يقم دليل على مشروعية القطع هاهنا، وإنما هو تحصيل لفضيلة، وتحصيل الفضائل لا يوجب قطع العبادات. وهذا القول الثاني هو أقوى القولين والعلم عند الله، لأن الأصل إتمام الصلاة وعدم قطعها، وقد أمر الله تبارك وتعالى عباده ألا يتسببوا في إبطال أعمالهم، والصلاة عمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، وقوله في حديث الترمذي أول ما ينظر في عمله الصلاة. فالمقصود أن ظاهر الأدلة يدل على أنه لا يقطع صلاة النافلة من أجل الصلاة على الجنازة. المسألة الثالثة: لو كان الإنسان في الطواف بالبيت وحضرت الجنازة أو نودي للصلاة على الجنازة، فهل يقطع طوافه بالبيت ويصلي تحصيلا للفضل؟ الجواب: لا يخلو الطواف من حالتين. الحالة الأولى أن يكون طواف فرض، فإن كان طواف فرض فإنه لا يقطع، لأنه لا يجوز قطع الفريضة تحصيلا للنافلة. ووجه اعتبار الصلاة على الجنازة نافلة أنه حيث وجد من يصلي عليها سقط الفرض عن الطائف فأصبحت نفلا في حقه. ولذلك فإذا كان الطواف واجبا وفرضا فإنه لا يسوغ قطعه البتة كطواف الإفاضة ونحوه. الحالة الثانية أن يكون الطواف نافلة، كأن يتنفل الإنسان بالطواف بالبيت وتحضر الجنازة، ثم يريد أن يقطع هذا الطواف ويصلي عليها، فالقول فيه كالقول في الصلاة النافلة. فالذي يظهر والعلم عند الله أن الطواف لا يقطع للصلاة على الجنازة لوجود من يقوم بحقها وبتحصيل فضلها بالنية. يقول عليه الصلاة والسلام: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. القيراط أصله قراط، ثم فكت أبدلت الراء المضعفة ياء فأصبح قيراط. ولذلك قالوا إن جمعه قراريط. واختلف العلماء رحمهم الله في أصله، فقال بعض العلماء إنه جزء من المثاقيل يعتبر نصف دانق، والدانق يعتبر سدس الدرهم، فعلى هذا يعتبر القيراط جزءا من 12 جزءا من الدرهم الإسلامي القديم. وقال بعض العلماء إنه جزء من 24 جزءا من الدينار الإسلامي القديم، والمراد به دينار عبد الملك بن مروان رحمه الله الذي ضرب في عهده، وليس قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون للمصلي هذا القدر، فقيراط الدنيا ليس كقيراط الآخرة، وشتان ما بينهما. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولما ورد السؤال عنه قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وفي الرواية الثانية: أصغرهما مثل جبل أحد. وجبل أحد هو جبل يقع شمالي المدينة منحرفا إلى جهتها الشرقية، يقع في قرابة من نحو 6 كيلومترات كلها مع طول وارتفاع فيها، فهو جبل عظيم يكون للمصلي على الجنازة قدره من الأجر والفضل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه العبارة دليل على مسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، وهي مسألة من مسائل الآخرة: هل يوزن الإنسان أو يوزن عمله؟ أي إذا أقام الله للإنسان ميزانه، فهل الذي يوزن عمله الصالح أو يوزن العامل نفسه؟ للعلماء في هذه المسألة أقوال. ذهب طائفة من العلماء إلى أن الذي يوزن هو العمل، واستدلوا على ذلك بأدلة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله عليه الصلاة والسلام: والحمد لله تملأ الميزان، أو تملأ ما بين السماء والأرض. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. وكذلك استدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله وبحمده سبحان الله عدد خلقه، ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قالوا: فهذه النصوص مع الحديث الذي معنا وهو حديث القيراط يتدل على أن الذي يوزن هو العمل، وذلك أن الله تبارك وتعالى يجعل للأعمال الصالحة قدرا من الثقل، فإذا وافى العبد ربه جعلها قدرا في ميزانه. وذهب طائفة من العلماء وهو القول الثاني في المسألة إلى أن الذي يوزن هو العامل نفسه وليس العمل، واحتجوا بقول الله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بالكافر الضخم يوم القيامة، أي عظيم الجسم، فلا يزن عند الله مثقال، فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وقرأ قول الله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. واستدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مع الصحابة وفيهم عبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع، فقام عبد الله إلى الشجرة فرأوا إلى دقة ساقيه، فضحك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منها، وكان صغير الجسم والقامة رضي الله عنه وأرضاه، ولكنه عظيم القدر عند الله جل جلاله. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذلك قال: أتضحكون من دقة ساقيه؟ لهما أثقل عند الله يوم القيامة من جبل أحد. فهذا يدل دلالة واضحة على أن الذي يوزن هو الإنسان نفسه، والذي يظهر والعلم عند الله أن القيامة عرصات مختلفة، وأن مشاهد القيامة متعددة مختلفة، فهناك عرصة يوزن فيها العمل وعرصة يوزن فيها العامل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بالجميع، والقاعدة أنه إذا أمكن العمل بالنصوص كلها فالنصير إليه متعين، ولا مانع من اعتبار النصوص كلها. فنقول إن الذي أخبرنا أن العمل يوزن هو الذي أخبرنا أن العامل يوزن، وكل موزون بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يظهر وهذا الجواب أجاب به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. الخوارج لما استشكلوا مسائل القيامة الواردة في القرآن يقول عليه الصلاة والسلام: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهد ومن تبعها حتى تدفن. من تبعها أي سار مع الجنازة بعد الصلاة عليها حتى تدفن. من شهد الجنازة بعد الصلاة فله أحوال: الحالة الأولى أن يسير مع الجنازة حتى تبلغ القبر ثم ينصرف. الحالة الثانية أن يسير مع الجنازة حتى يلحد للميت أو يقفل شقه ثم ينصرف. قبل أن يهال التراب على الميت. الحالة الثالثة أن يشهدا حتى يهال التراب عليها ثم ينصرف. بعد أن يهال التراب ويوارى ذلك الميت. الحالة الرابعة أن يبقى بعد الدفن. فأكمل هذه الأحوال وهي هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع الجنازة حتى تدفن، ثم إذا فرغ من دفنها انتظر فاستغفر لصاحبها وسأل له التثبيت لما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فدل هذا على أن أفضل ما يكون في شهود الجنازة أن ينتظر الإنسان حتى تدفن ثم يواري التراب تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الحثو على الميت ثلاثا من عند رأسه ثم يقوم على قبره ويستغفر له ويسأل له التثبيت. فهذا أفضل ما يكون في شهود الدفن، وكذلك من الفضائل التي ينبغي للمصلي على الجنازة تحصيلها أن يكون قريبا من القبر، فإن أعظم الناس تأثرا بالجنازة من كان قريبا منها ينظر إلى حالها وحال أهلها. فإن المقصود من تشييع الجنائز ودفنها الاتعاظ بحال أهلها وقرابتها، فيقوم الإنسان على القبر وينظر إلى ذلك الميت المسجى المدلى وينظر إلى حاله إذا أدخل إلى قبره متفكرا متدبرا متأملا متذكرا حالته إذا كان مثله، ناظرا في أهله وقرابته وذويه وأعز الناس عليه. كل من يكفف دمعه لا يغني له من الله شيئا، فإن كان عزيزا كريما أو شريفا وضيعا نظر إليه وقد خرج من دنياه بثوبيه دون أن يزيد عليهما إلا بما قدم في الدنيا من صالح العمل أو طالحه، ثم ينظر إليه بعد أن يقفل عليه قبره كيف ينفض أعز الناس عن يديه ترابه، ثم يخرج من قبره حسيرا كثيرا ولو كان ابنا عزيزا عليه أو والدا غاليا عليه، فيخرج من ذلك القبر صفر اليدين من قريبه وأصبح ذلك الميت كأنه لم ير على وجه الأرض من قبل ذلك. ثم إذا فرغ من ذلك كله نظر إلى حال القرابة وهم يهيلون عليه التراب، حتى إن عينك ترى الإبن يهيل التراب على أمه وأبيه وصاحبته وبنيه لا يغني له من الله شيئا. ثم ينظر إليهم وقد انصرفوا عن ذلك القبر وتركوه لما قدم من صالح العمل أو طالحه، ففي لحظة واحدة تتفرق جموعهم ويبقى ذلك الميت أسيرا لقوله وعمله، رهينا بما قدم من فعله واجترحته يداه. فكل هذه المواقف تذكر بالله جل جلاله، ولذلك قال العلماء رحمهم الله إنما عظم ثواب الصلاة على الميت ودفن الميت من أجل هذه المواقف المذكرة بالله جل جلاله. ولذلك قال بعض العلماء إن حال الميت عند الدفن يكفي في الدلالة على الآخرة فلا يحتاج إلى موعظة بعد ذلك. ولذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام على القبر يذكر أصحابه موعظة بعد دفنهم لميت، لأن دلالة الحال تغني عن دلالة المقال، فالمقصود أن هذا الثواب العظيم والأجر الكريم المراد به من استحضر وتفكر واعتبر وأخذ من هذه المواقف ما يعينه على طاعة الله جل جلاله. وهذا هو هدي السلف الصالح رحمة الله عليهم، فقد كان بعضهم إذا حضر الجنازة بكى حتى يظن أنه من أهل ذلك الميت وقرابته، وسئل بعضهم لما بكى أهو قريبك؟ قال لا، إنما أبكي على مؤمن بكاه مسجده وعمله الصالح. فالمؤمن مفجوع بأخيه ولو لم يكن من قرابته أو بنيه. وكان بعض السلف رحمهم الله إذا حضر دفن الميت لا يتبسم في وجه أحد يسلم عليه، لأن قلبه مشغول ونفسه مشغولة بحال ذلك الميت، لكي يكون متدبرا متأملا، على خلاف حال الناس اليوم من الغفلة عن هذه المواقف المذكرة بالله جل جلاله. فقد أصبح بعض الناس يشيعون الموتى، وقد يكون تشييعهم لا وبالا عليهم، نسأل الله السلامة والعافية. فمن ضاحك ومن لاه ومن متحدث بأمور الدنيا ومشتغل بفضول الحديث. وكان بعض العلماء رحمهم الله ممن أدركنا إذا سئل عن شيء من الدنيا في القبر غضب وكهر السائل ونهره وأعرض عنه استغالا بالتذكر فيما هو فيه. ولذلك قرر بعض العلماء رحمهم الله أن شهود الجنائز وحضور دفن الموتى من أعظم الأسباب المعينة على رقة القلوب وانتسارها لله علام الغيوب. ولما أصبح الإنسان فإذا أصبح الإنسان حريصا على تشييع الموتى عاش مع أهل الآخرة. والغالب إذا رأيت الإنسان يعتاد تشييع الجنائز أن تجده كثير الصلاة كثير الصيام كثير العبادة، وقد يرزقه الله جل جلاله كثرة ذكره والاشتغال بآخرته من عظيم أثر تلك المواقف التي تعينه على ذكر آخرته. فالمقصود أن هذا الثواب العظيم والأجر الكريم الذي نبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه في هذا الحديث ليس المراد منه أن تحضر القوالب إلى دفن الموتى والقلوب بعيدة عن التفكر والتدبر والتأمل، ولكن المراد أن يشهد الإنسان الجنائز بقلبه وقالبه ويكون قريبا من القبر. والأفضل له أن يعين في حمل لبنات الميت ونحو ذلك، لأنه أبلغ في التواضع والذلة وحصول الحرص على الخير، على خلاف ما اعتاده بعض الناس من البعد عن القبور، فقد يشهدون دفن الميت ويجلسون جماعات يتحدثون بعيدا عن القبر. فمثل هؤلاء حظهم من الخير قليل، ونسأل الله العظيم ألا يحرمنا الخير بذنوبنا. فالمقصود أن العلماء رحمهم الله قالوا إن من شهد الميت واستعجل فانصرف قبل أن يوارى عليه التراب فإنه لا يكتب له القيراط كاملا، وإنما يكتب له أجر الخطاء في تشييع الميت وحمله. والخروج بالجنازة من المسجد إلى القبر وأعظم الناس أجرا في اتباع الجنائز من المسجد إلى القبر أو من أهلها إلى المسجد من سعى في حملها. فحمل الجنائز قربة وطاعة لله جل جلاله مع ما فيه من التواضع والحرص على الخير ما لم يكن الإنسان معذورا بمرض ونحو ذلك. فإذا كان الميت المحمول له حق كالوالدين أو ذي القرابة ونحو ذلك فإن حمله يعتبر أكثر تعينا على الإنسان. وكذلك إذا كان عالما أو إماما فاضلا فإن للعلماء حقا على الناس والعامة والخاصة. ولذلك أثر عن بعض السلف أنهم كانوا إذا حملوا جنائز العلماء سقطت عمائمهم وهم يزدحمون على أسرتهم وفاء لهم بحقهم. وهذا قليل مما لهم على العامة لعظيم بلائهم في الدين وعظيم خيرهم على العالمين. فلذلك قال العلماء إن أبلغ ما يكون في اتباع الجنائز الحرص على حملها ما لم يقع الإنسان في المحظور من أذية إخوانه المسلمين. وأثر عن الإمام زين العابدين إمام زمانه علما وفضلا ونسبا مع قرابته للنبي صلى الله عليه وسلم وعلمه وفضله شيع جنازة شيخه وإمامه فسقطت عمامته وهو يرفع سريره رحمة الله على الجميع. فالمقصود أن هدي السلف على الحرص على هذا الخير الكثير. وقد أصبح الناس في هذا الزمان يتركون هذه الفضائل للعامة حتى إنك لتشفق على طلاب العلم حينما تراهم يشيعون الجنائز لا يشاركون في حضورها عند أهلها ولا يحرصون على الخير في حملها ولا يحرصون على الدنو من قبورها. فالمقصود أنه ينبغي حث الناس على هذا الخير والحرص عليه. قال بعض العلماء إن الحضور إلى بيت الميت وحمل الجنازة والسعي كذلك في دفن الميت فيه جبر لخاطر أهل الميت وشعور منهم بحق الإسلام وفضل الإسلام وقد يكون سببا في هداية ضالهم واستقامة فاسقهم. فإنه إذا رأى الأخيار حريصون على مواساته في قريبه كان له في ذلك أعظم الأثر. فينبغي للإنسان أن يحرص على هذا الفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. الذي عليه جماعة من العلماء أن من شهد الجنازة حتى تدفن وتم دفنها فإنه يحصل له قيراط. وأما إذا انصرف قبل تمام الدفن فإنه لا يكون له القيراط ولو كان انصرافه بعد إغلاق اللحد وقبل إهالة التراب على المنزل.